الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول الامام المصنف المفسر رحمه الله قال ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني اسرائيل بما فعل سلفهم: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال: أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما أتيناكم من التوراة بقوة أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه أو لتكونوا من أهل التقوى. قال: فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة مذكرا لبني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق هو العهد المؤكد، الشيء الذي يؤكد إما بيمين وإما بالعهد. وإذ أخذنا ميثاقكم على أن تعملوا بما أنزل الله عز وجل إليكم، وهي التوراة التي فيها الفارق بين الحق والباطل، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فانظروا إلى تعنت بني إسرائيل وإلى استكبارهم وإلى تعجرفهم. يقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ما قبلوا هذا الكتاب الذي جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالشدة وإلا بالغلظة. وإذا أخذنا ميثاقكم، لم يقبلوا ما في التوراة ولم يقروا بما فيها أو يعملوا بما فيها، حتى هددهم الله عز وجل بهذا التهديد البالغ: ورفعنا فوقكم الطور. الطور هو الجبل، الطور هنا بمعنى الجبل كما فسر بالآية الأخرى التي في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة. وقال ابن عباس: هذه فائدة، أنه يطلق على الجبل بأنه طور إذا كان مزروعا، إذا لم يكن فيه زرع فيقال له جبل. فالطور الجبال التي ينبت عليها الزرع. فيقول الله: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ما المطلوب منهم؟ خذوا ما أتيناكم بقوة. ما الذي أوتوا؟ كما تقدم، الكتاب الفارق بين الحق والباطل. خذوا ما أتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد ونشاط ورغبة وإقبال. ويقابل هذه الصفات أن يأخذوا دينهم أو أن يتعاملوا بما في كتابهم بكسل وعدم رغبة وتواني وتأخر. فالله عز وجل يقول لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، أي تأملوا بما فيه ودرسوا ما فيه واعملوا بما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فإذا استفاد من هذه الآية أن الإقبال على الطاعات سبب لتحصيل التقوى، فإنه كما قال بعض السلف: من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، كما أن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ففي هذه الآية فائدة، أن من أقبل على دين الله ومن أقبل على كتاب الله المنزل المعمول به فعمل به واهتدى بما فيه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه زاده الله من الهدى والتقوى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم ثم توليتم من بعد ذلك. انظروا إلى هذا العتو وهذا العناد وانظروا إلى هذا اللؤم من بني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور إلى هذا الحد أنه خلع جبل من الجبال ووضع فوق رؤوسهم وقيل لهم اقبلوا هذا الكتاب واعملوا بما فيه. فلما رأوا الأمر بهذه الصورة قبلوا وخضعوا وأذعنوا. وقيل إنهم سجدوا على نصف وجوههم وينظرون في النصف الآخر إلى الجبل الذي وضع فوق رؤوسهم كأنه ظلة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فبعد هذا التهديد البالغ والشديد قال الله سبحانه وتعالى ثم توليتم بعد ذلك حينما عاد الجبل إلى موضعه وذهب هذا التهديد وهذا الزجر وهذا الوعيد رجعوا إلى لؤمهم ورجعوا إلى عنادهم ومعصيتهم. ثم توليتم من بعد ذلك يا سبحان الله بعد أخذ العهد والميثاق وبعدما أراهم الله عز وجل هذه الآية العظيمة وهذه القدرة الباهرة بأن يقلع جبل ويوضع فوق رؤوسهم ويقال لهم خذوا ما آتيناكم وهذا لصالحكم وهذا سبيل لتحصيل التقوى الذي هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لا تزال رحمة الله عز وجل ولا يزال لطف الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل. ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لك يعني كان هذا الذي فعلتموه كافيا في إنزال العقوبة لكن الله عز وجل أمهلهم. فلولا فضل الله عليكم بالإمام والتوفيق إلى التوبة لكنتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ثم قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خلفها أي من بعدها فتقوم على العباد حجة الله وليرتجعوا عن معاصيهم ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. يقول الله عز وجل ها هنا مخاطبا لبني إسرائيل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اختصر الشيخ المفسر رحمه الله التفسير في هذا الموضع لأجل أن هذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتين حيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الآيات قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت هذا دليل على أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، يخاطبهم بما تلقوه عن علمائهم، بما حصل في أسلافهم، وبما هو موجود في التوراة وفي الكتب المنزلة. فهذا شيء لا يستطيعون إنكاره. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اعتدوا تجاوزوا الحد. وذلك خلاصة ما في هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى هنالك في سورة الأعراف، أن الله عز وجل ابتلاهم بالمنع من الاصطياد في يوم السبت. ومن عظيم الابتلاء أن الحيتان تكون غزيرة وكثيرة في يوم السبت حتى إنها لا تغطي ظهر الماء شرعا، يعني تظهر بصورة كثيفة في يوم السبت على ظهر الماء، ومنعوا من الاصطياد في يوم السبت، إذ تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ابتلاء وامتحان، هل يطيعون أم يخالفون. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، التي تدل عليه الآيات في سورة الأعراف أنهم تحايلوا. كيف كان هذا التحايل؟ هل وضعوا الشباك في يوم الجمعة فجاءت الحيتان ودخلت في هذه الشباك فلم يأخذوها إلا في يوم الأحد، وزعموا أنهم لم ينتهكوا حرمة يوم السبت، أو أنهم فعلوا الحفائر في يوم الجمعة فتأتي الحيتان الكبيرة فتغرز في هذه الحفائر، أو أنهم كما ذكر بعضهم كانوا يصطادون يوم الجمعة لكن يعيدون الحوت مربوطا، فإذا كان يوم الأحد يعني جره إليه وزعم أنه لم يصطد إلا في يوم الأحد. ومنهم من أخذ بظاهر أنهم انتهكوا يوم السبت فاصطادوا في يوم السبت جهارا نهارا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فكانت العقوبة من جنس العمل. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا أمر بالتكوين والتحويل. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كما ذكر ابن كثير رحمه الله إنما مسخوا إلى قردة لأن القردة هي أقرب الحيوانات تشابها بالآدم، وإن لم تكن في الباطن كذلك لكن في الظاهر من خلال الأعمال والتصرفات. وهكذا كانت أعمالهم إذا كانوا قد تحيلوا، يعني يظهرون أنهم لم يخطئوا وكانوا في الباطن متحيلين، فهكذا كانت العقوبة من جنس العمل. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، الذي عليه الجمهور أنهم مسخوا مسخا صوريا ومعنويا خلافا لمجاهد رحمه الله، فإنه قال إنما مسخوا مسخا معنويا ولم يمسخوا مسخا صوريا، وهذا خلاف ظاهر القرآن في هذا الموضع وفي المواضع الأخرى، ومنها قوله سبحانه وتعالى من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالحاصل أن قول عامة أهل العلم أنهم مسخوا مسخا سوريا ومسخا معنويا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، خاسئين بمعنى مبعدين مطرودين، ولهذا يقال للكلب اخسأ بمعنى ابتعد، وهكذا في قوله عز وجل ينقلب إليك البصر خاسئا أي مبعدا، وهكذا في قوله سبحانه قال اخسأوا فيها يعني ابتعدوا ابتعاد سخف من الله سبحانه وتعالى. وأيضا منهم من فسر خاء الخاسئ بمعنى الذليل الصاغر، بمعنى خاسئين أي ذليلين صاغرين. فالله سبحانه وتعالى مسخهم بسبب جرمهم إلى إردة وإلى خنازير. ولكن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يجعل لمسخ مسلا. لا تظن أن هذه القردة وهذه الخنازير الموجودة اليوم هم من بقايا بني إسرائيل، لا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى أن الله عز وجل لم يجعل لممسوخ نسلا، فهم قد ماتوا، مسخوا قردة وخنازير وماتوا ولم يبق لهم نسل، لم يبق لهم نسل. قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، عقوبة شديدة بسبب التحايل، وهذا يدلنا على خطورة التحايل. الذين يرتكبون ما حرم الله كثير، لكن منهم من يرتكب ما حرم الله صراحا، ومنهم من يرتكب ما حرم الله بالحيل. والذين يرتكبون ما حرم الله بالحيل كما ذكر العلماء أشد من أولئك الذين يرتكبون المحرم ظاهرا، لأنهم كأنهم يخادعون الله سبحانه وتعالى كما يخادع الرجل الصبي. ألا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعلم سرهم ونجواهم؟ ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، قال ابن كثير بإسناد جيد. فأمة بني إسرائيل قد عرفوا، يعني قد عرف كثير منهم بالحيل. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من الحيل المشابهة لحيل اليهود، فلليهود حيل، منهما فعلوه في يوم السبت على ما تقدم ذكره، ومنه أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الشحوم فجملوه وأذابوه وباعوه وقالوا لم يعني نستفد أو لم نبع الشحوم إنما بعنا زيتا. فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من الحيل المشابهة لحيل بني إسرائيل أن المحرم يعمل شباكا قبل إحرامه ليقع الصيد فيه في حال إحرامه، ثم يرجع إلى هذا الشباك بعد إحرامه فيأخذ الصيد. قال هذا مثل فعل بني إسرائيل في الحيلة. فالحاصل أن الحيل محرمة وهي شديدة التحريم، لأن فيها المخادعة فيما يزعمون لله سبحانه وتعالى، يخادعون الله ويخادعهم. ثم قال فجعلناها نكالا لما بين يديها، فجعلناها، اختلف العلماء في عود الضمير، فجعلناها، منهم من قال أي العقوبة، كانت هذه العقوبة فجعلناها أي العقوبة، ومنهم من قال القرية، المراد أهل القرية. فجعلناها نكالا، النكال مأخوذ من المنع، مأخوذ من المنع، وهي العقوبة التي تمنع من العودة إلى الذنب، العقوبة التي تمنع من العودة إلى الذنب، هذا هو النكال، هذا هو النكال. ولهذا قيل للقيد بأنه نكال لأنه يمنع صاحبه من الحركة. فما معنى جعلناها نكالا؟ أي جعلناها عقوبة بالغة وزجرا شديدا غليظا يمنع من العودة، يمنع من العودة إلى مثل هذا الفعل. فقال الله سبحانه وتعالى فجعلناها، أي جعلنا هذه العقوبة نكالا، يعني عقوبة لهؤلاء وأيضا سببا لاتعاظ من بعدهم، فجعلناها نكالا وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. أيش المراد بقوله سبحانه فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها؟ الراجح المقصود لما بين يديها وما خلفها أي هذه القرية وما حولها من القرى آنذاك، وما يأتي بعدها من القرى، وما يأتي بعدها من القرى، كما قال سبحانه وتعالى وتلك القرى، كما قال عز وجل في كتاب الكريم في آيات كثيرة ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون وصرفنا ما حولكم من القرى لعلهم يرجعون، ها؟ لعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى قال فجعلناها نكالا لما بين يديها أي القرى التي كانت موجودة أنذاك في وقت العقوبة، كان هذا راجعا وكانت موعظة بليغة، وما خلفها لمن جاء بعدهم واطلع على عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال: موعظة للمتقين، لكل متق إلى يوم القيامة. فهذا فيه الردع، وهذا فيه الدرس، وهذا فيه الموعظة. فهذه موعظة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المفسدين، وهكذا هي موعظة للمتقين الذين يخافون الله. فإن مثل هذه المواعظ الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأمم المكذبة لا فيها أعظم العبرة وأعظم العظة للمؤمن قبل الكافر. الكافر والعاصي قد لا يستفيد من مواعظ الله سبحانه وتعالى، سواء كانت كونية أو كانت شرعية، فتتلى عليه الآيات التي فيها التخويف، والتي فيها الزجر، والتي فيها التشويق، والتي فيها الوعظ، والتي فيها التذكير، ما يستفيد. وكثير من الناس كما ذكر أهل التفسير من هؤلاء العصاة والمقصرين قد يستفيدون من العقوبات من المواعظ الكونية أكثر مما يستفيدون من المواعظ الشرعية. المواعظ الكونية أي المثلات والعقوبات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى بالعصاة، وبعضهم يزداد فجوره ونفوره وقسوة قلبه لئلا يستفيد لا من المواعظ الكونية وهي العقوبات العظيمة والغليظة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى بالعصاة، ولا يستفيد أيضا من المواعظ الشرعية. أما المؤمن المتقي فإنه ينتفع بالمواعظ الشرعية، وأيضا يستفيد من المواعظ الكونية: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، وهكذا: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ففي هذه المواعظ الشرعية وفي هذه المواعظ الكونية أعظم واعظ وفائدة للقلوب المؤمنة. وفق الله الجميع لهذا.